انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس يرد الكعبه. ما اسمه ابو ذر؟ ما اسمه ابي ذر؟ جندب بن جنح. جندب بن جنح. قال فلما رآني قال عند خصام. وافق رؤية أبي ذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه وهو في الكعبة فسمعه يقول هو الأخصر فخاف على نفسه، خاف أن يكون هو المعني. تخيل تدخل على إنسان شرطي يتوعد بالسجن فيلقى في قلبك انك انت، فكيف الاخسرون المراد بالخساره هنا الا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه. من هم الخاسرون؟ الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه في النار والعياذ بالله. خسروا رضوان الله وخسروا جنه الله، هؤلاء هم الخاسرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ابو ذر رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما سمعه يقول هم الأخسرون ورب الكعبة. طبعا ناسب أن يحلف النبي بالكعبة لأنه في ظلها، والعرب كانت تحلف بغير الله، وأكثر حلف العربي بغير الله بالكعبة والآباء، يعظمون الآباء ويعظمون الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف برب الكعبة فقال هم الأخسرون ورب الكعبة. هذا الحديث أخرجه البخاري في الموطنين. الموطن الثاني يفيد هنا بتفسير، أخرجه برقم 1460. ترحم على البخاري، رحمك الله يا إمام. جوب عليه بقوله باب زكاة البقر، لم يصح ولا حديث في زكاة البقر. وردت أحاديث في زكاة البقر ولكنها لم تصح، وأجمع العلماء قاطبة على زكاة البقر وتكلمنا عن زكاة البقر. لكن من أين أخذ الإمام البخاري زكاة البقر من هذا الحديث؟ من أين أخذه؟ من قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها. فاستفاد من هذا أن البقر فيها زكاة، أما الغنم والإبل فصحت في أهل كثيرة، أما البقر ومقدار أداء الزكاة للبقر مقدار الزكاة لم يصح فيها، ورد حديث فيها ضعف. وأجمع أهل العلم على وجوب الزكاة، ووجوب الزكاة مأخوذ من هذا الحديث. ولذا تفطن الإمام البخاري رحمه الله تعالى تبوب على الحديث بقوله باب زكاة البقر، ثم أخرجه في موطن آخر برقم 6638، وبوب عليه ووضعه في كتاب الأيمان والنذور، وبوب عليه بقوله باب كيف كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يحلف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي حلف دون أن يستحلف، والحلف بالله بنية تعظيم الله طاعة من الطاعات وقربا من القربات، وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات وكرات. أن تحلف بالله بنية أن تعظم الله هذه طاعة من الطاعة، والنبي حلف. ولذا الذين يستدلون بقول الله عز وجل ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم هؤلاء جهال لا يفهمون ما يقولون، ونقول لمن يقول ولا تجعلوا الله عطلة لأيمانكم، نقول له تمم الآية، تمم الآية، الآية الآن ما اكتملت، فإن تممت الآية فهمت معناها. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا تجعل حنتك بالله ألا تبر وألا تصلح وألا تتقي الله، هذا معنى الآية. ما تقول والله، تقول للإنسان اصلح، قال أنا حالف يمين إني ما أصلح بين واحد وواحد. اتق الله، قال أنا حالف يمين لا أتقي. افعل برا، قال أنا حالف ما أفعل هذا الشيء وهو من البر. فالله يقول ولا تجعلوا، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. مش ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم ألا تحلفوا. فيجوز للعبد أن يبادر بالحلف، بالحلف ولو لم يستحلف، على نية أن يكون حلفه بالله تعظيما له سبحانه وتعالى. طيب، الطريق الثاني أخرجه طريق عمر بن حفص، قال حدثني أبي حدثني الأعمش عن المعرور عن أبي ذر، قال انتبه، انتبه حتى تفهم الحديث الذي ذكره الإمام مسلم. يقول أبو ذر في هذه الرواية، في رواية الإمام البخاري في صحيحه برقم 6638، يقول انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول في ظل الكعبة، أنا داخل انتهيت إليه والنبي يقول، يعني وافق انتهائي ووصولي إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في ظل، وهو يقول في ظل الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. يقول قلت، قال في نفسه، يقول قلت ما شأني؟ أيرى في شيء؟ رأى النبي في شيء؟ النبي يقول له هم الأخسرون، فيقول ما شأني؟ لماذا يقول لا هم الأخسرون؟ ويريدني ما شأني؟ أيرى صلى الله عليه وسلم في شيء؟ ما شأني؟ قال فجلست، فهو يقول، قال فما استطعت أن أسكت، وتغشاني ما شاء الله، جاءت الهموم وحديث الناس والظنون والذهن راح يمين راح شمال، وليش النبي يقول هذا؟ قال فتغشاني، يقول ما شاء الله. فقلت من هم بأبي وأمي يا رسول الله؟ قال الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. هذا المعنى مش فضل، هو وصل والنبي يقول صلى الله عليه وسلم هم الأخسرون. هنا سؤال، يا ترى